ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره،
ويحرم على المكلف أن يؤم غيره في المسجد الذي له إمام راتب إلا بإذنه، أي بإذن الإمام الراتب. لا يجوز للإنسان أن يتقدم للإمامة إذا وجد إمام راتب إلا بعد إذنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه تخلف بالصلح بين حيين من بني عوف، فلما تأخر جاء بلال فآذن أبا بكر بالصلاة فأقام وتقدم أبو بكر يصلي بالناس، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فنبه الناس أبا بكر رضي الله عنه فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم. وجه الدلالة، يقول العلماء إن أبا بكر تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصورة المسألة أحقية النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة، وذلك لمكان الرسالة من وجه ولمكان الإمامة من وجه. ولذلك قال إن هذا الحديث سنة، لو قدم الإمام الراتب أثناء الصلاة وقد تقدم غيره وأراد أن يؤخره ويتقدم صح ذلك وأجزأ، وبه أفتى جمع من العلماء رحمة الله عليه، والسنة دالة على هذا، والسبب في ذلك أنه أحق والشرع قد أعطاه ذلك، إن تعين من الإمام أو من ينوب منابه فحينئذ إن تعين راتبا لمسجد كما هو الحال لو عين إماما راتبا لمسجد فهذه أحقية من جهة الولاية، فهذه الأحقية من جهة الولاية لا يجوز لأحد أن يتقدم عليها إلا بإذن من الشرع، وأذن لك الشرع أن تتقدم إماما بدل الإمام الراتب عند عدم وجوده، فأما لو وجد فإنه في هذا طعن فيه، يعتبر طعنا فيه وأذية له وتقدم من دون حق. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عنه من زار قوما فلا يؤمهم، فنص عليه الصلاة والسلام على عدم تقدم على إمامهم، ولذلك قال جماهير العلماء الإمام الراتب أحق ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل أن يؤم الرجل في سلطانه والإمام الراتب سلطانه في مسجده، وقالوا هو في حكم الرجل في بيته وفي سلطانه فلا يجوز التقدم عليه. ومن هنا لا يشرع للإنسان أن يتقدم للإمام مباشرة، وإنما يتقدم إذا لم يوجد الإمام الراتب، هذه حالة، أو وجد إمام راتب وأذن له أن يتقدم، كأن يكون أعلم وأحق وأولى لعلم وفضل ونحن ذلك، فإنه يشرع للإمام أن يقدمه إظهارا لفضله وإظهارا لفضله. ولذلك تأخر أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظم حقه صلوات الله وسلامه عليه، فإن تأخر له فحينئذ يتقدم، أو لم يوجد الإمام الراتب ولم يوجد له نائب فحينئذ يجوز لك أن تتقدم إذا كنت أهلا للإمامة، أو وجد إمام راتب يلحن لحنا في الفاتحة يوجب بطلان الصلاة من وراءه فحينئذ يشرع لك أن تتقدم لأنه صيانة لصلاته وصلاة من وراءه، وحينئذ لا حرج عليك أن تتقدم إلا إذا وجدت مفسدة أو وجد ضرر فحينئذ لا تعتد بصلاتك وراءه
إلا بإذنه أو عذره،
إلا بإذن الإمام الراتب أو عذره وجود العذر. وإذا تأخر الإمام عن المسجد يرسل إليه إذا كان بيته قريبا يرسل، ولا حرج أن يطلب من الأئمة إذا تأخروا أن يحضروا، فإن عمر رضي الله عنه لما أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء خرج يصرخ ويقول كما في الصحيحين الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فإذا كان تأخر الناس في انتظار الصلاة حصلت فيه المشقة والضرر فلا حرج أن يراسل الإمام وأن يزعج أن يقال له بادر إلى الصلاة، فإن كان ثم عنده عذر أو طرأ عليه عذر قال لهم صلوا وأذن لهم بالصلاة فحينئذ يقدمون من رضوه بإمامتهم ويصلي بهم.
ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب،
ومن صلى أي الفريضة ثم أقيم فرض أي لنفس الفريضة التي صلاها، كأن تكون صليت العصر في مسجد ثم ذهبت إلى مسجد آخر تطلب أخا أو تريد حاجة فدخلت في هذا المسجد، فلما دخلت أقيمت الصلاة يجب عليك أن تدخل مع هذه الجماعة الثانية. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال من صلى صلاة ثم دخل المسجد وأقيمت نفس الصلاة فلا يصليها ولا يعيد، واحتجوا بحديث ميمونة لا تعاد نهى أن تعاد الصلاة مرتين. والقول الثاني أنه يعيد جميع الصلوات بدون استثناء، وهو مذهب بعض أهل الحديث وأهل الظاهر. والقول الثاني يعيد جميع الصلوات بظاهر حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلي الصلاة لوقتها ثم صليها معه ولا تقل إني صليت. وحديث الخيف بمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بإعادة الجماعة، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصلاة تعاد في المسجد مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا المغرب، ولم يقل إلا العصر، ولم يقل إلا الفجر، وإنما قال فصليا فإنها لكما نافلة. ومنهم من قال يعيد جميع الصلوات إلا صلاة الفجر والعصر، ومنهم من قال يعيد جميع الصلوات إلا المغرب كما اختاره المصنف، ومنهم من قال يعيد جميع الصلوات إلا صلاة الفجر والعصر والمغرب. والسبب في استثناء المغرب هنا كما درج عليه المصنف أن المغرب وتر، وإذا صلاها فإنه يكون موترا وترين في ليلة، قد أوتر وترين في ليلة. وفي حديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وتران في ليلة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه يشرع له أن يعيد جميع الصلوات بدون استثناء، وذلك لما يلي: أولا لصحة حديث أبي ذر في الصحيحين قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، ولم يقل إلا المغرب وإنما أطلق. والقاعدة في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده ولا مقيد له هنا. الدليل الثاني حديث الخيف قال لهم إذا صليتما في حالكما ثم أتيتم المسجد فصليا، ولم يقل إلا المغرب ولم يقل إلا الفجر والعصر. هذان النصان مطلقان. أما استثناء المغرب لقوله لا وتران في ليلة فيجاب عنه بأن الوتر يبتدئ وقته من بعد صلاة العشاء، وإذا صلى المغرب فإنه لم يدخل بعد وقت العشاء، فيكون هذا الوتر غير معتد به، غير معتد به ولا مؤثر. الجواب الثاني أن نقول إنه بعد سلام الإمام يقوم وينقضه بركعة، جمعا بينه وبين حديث لا وتران في ليلة التفاتا إلى مطلق قوله ليلة. وعلى هذا لا تعارض بين هذه النصوص، وكل من صلى ثم دخل المسجد فإنه يعيد صلاته مع الجماعة الثانية. وهذا يقول العلماء فيه نكتة لطيفة، وهي أن الإسلام حرص على الجماعة ونهى عن الشذوذ، لأن الشذوذ عن الجماعة شر وبلاء، ولذلك من خرج عن جماعة المسلمين العامة مات إن شاء ميتة جاهلية والعياذ بالله، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، نسأل الله السلامة والعافية. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عن الجماعة حتى قال من مات وليست في عنقه بيعة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فالخروج عن جماعة المسلمين هلاك. فأدب الشرع، فأدب الله عز وجل عباده المؤمنين في أهم أركان الدين وهي الصلاة، أن يكونوا وتيرة على وتيرة واحدة ولا يشذون. ولأنه لو فتح باب التخلف عن الجماعات لفتح لباب الأهواء والبدع أن يتخلف عن أهل السنة. ولذلك جمع الله شمل المسلمين بهذه الصورة، إذا دخل الإنسان إلى المسجد فإنه يلتزم بجماعة المسجد، حتى نص جماهير العلماء على أنه لو دخل قبل تسليم الإمام ولو بلحظة وأمكنه أن يكبر يجب عليه أن يكبر ولا ينتظر ولا يحدث جماعة ثانية. وذلك للنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، أي ما أدركتموه مع الإمام فصلوه. قالوا فهذا مطلق يشمل جميع ما يدرك، وإذا أراد أن يحدث جماعة ثانية يقول لمن معه ندخل في التشهد فإذا سلم الإمام فأتم به. كل هذا تعظيما لأمر الجماعة، ولذلك قالوا من دخل وقد صلى فإنه يصلي ويدخل مع الجماعة ويعيد، ويعتبر تعتبر هذه الإعادة لازمة وواجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها دون استثناء لفرض أو آخر. نعم.
ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، أي لا حرج في استحداث جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى، وذلك لأدلة. أولها أنه قد ثبتت النصوص في الكتاب والسنة باعتبار المساجد للجماعات، وأن الأصل في المساجد أنها للجماعة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث السنن: لمن يتصدق على هذا، صلى بالناس جماعة، ثم لما انفتل من صلاته رأى رجلا يصلي وحده، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر فصلى معه. وجه الدلالة أن هذا الرجل دخل لوحده، وأبو بكر كان قد صلى، لم يوجد معه رجل ثاني، فندب النبي صلى الله عليه وسلم من كان صلى أن يصلي معه. قالوا: فهذا يعرف في الشرع أن ينبه بالأدنى على الأعلى. قالوا: فإذا شرعت الجماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى لمتنفل مع مفترض، فلا أن تشرع المفترض مع مفترض من باب أولى وأحرى. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد معه رجلا ثانيا لم يقل لأبي بكر من يتصدق على هذا، فكأن مقصود الشرع الرفق بالناس. نفهم من قوله من يتصدق على هذا، مقصود الشرع حصول الجماعة بأي وسيلة ولو بإعادة الصلاة مرة ثانية. فإذا علمت أن مقصود الشرع هو حصول الجماعة من جهة قوله من يتصدق، دل قوله من يتصدق على العموم في قول من يتصدق، أي أن مقصود الشرع أن تحصل الجماعة الثانية بدليل قوله من يتصدق، أي من يجعل صلاة هذا صلاة جماعة. فإذا كان مقصود الشرع أن يتصدق على هذا وأن تكون الصلاة للرجل صلاة جماعة، فلا فرق بين أن تكون بنافلة أو فريضة، أي لا فرق أن تقع الجماعة الثانية بمفترض مع مفترض أو بمفترض مع متنفل. والقول بأن هذا خاص بالمتنفل تخصيص بدون مخصص، ولا يستقيم هذا القول. هذا القول الذي لو قال قائل إن هذا يختص بمتنفل مع مفترض فهذا قول ضعيف، لأن مسلك التخصيص عند الأصوليين شرطه أن يكون الأصل خلاف ما ورد به النص، بمعنى أن يأتي أصل نص صريح يدل على أنه لا تجوز الجماعة الثانية. وليس عندنا نص صريح، بل غاية ما فيه حديث أبي مسعود وحديث الصلح، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بين حيين بقباء قدم المسجد فوجدهم قد صلوا، قال: فلم يعرج على المسجد ومضى إلى بيته. هذا الحديث من كونه لم يعرج على المسجد ومضى إلى بيته لا يدل على المنع من الجماعة الثانية كما يقول إمام مالك ومن وافقه، فإنه أي حديث الصلح يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى بيته. ودعوى أصحاب هذا القول تقول: لا تشرع الجماعة الثانية، ولا تشرع نهي ومنع وتحريم، يحتاج إلى صريح لفظ، ولذلك يقولون دلالة الفعل لا تدل على التحريم. ولذلك يقولون لا مانع، كما يقول الجمهور لا مانع أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته لئلا يكسر خواطر أصحابه، لأنه لو دخل المسجد لانكسر خاطره من صلى به، وقد كان عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس بأصحابه صلاة الله وسلامه عليه. وغاية ما فيه أن يقال إنه خارج المسجد وخلافنا بداخل المسجد، والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا اتحدا موردا ودلالة. وقد جاءنا حديث أبي بكر في داخل المسجد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد، مع وجود صريح اللفظ في حديث أبي بكر ووجود دلالة فعل محتملة في حديث الصلح، فبقي قول من قال بمشروعية التكرار أقوى وأوجه وأولى بالاعتبار، ولذلك كان أرجح القولين، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
في غير مسجدي مكة والمدينة،
قالوا إن مسجد مكة والمدينة لا يشرع تكرار الجماعة، هذا توسط بين القولين الذين ذكرناهما، وإلا الخلاف بين العلماء رحمة الله عليهم عام في المساجد كلها. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه ومن وافقه من السلف يشددون في الجماعة الثانية من باب سد الذرائع، ومن أصول المالكية سد الذريعة، لأنهم كانت عصورهم فيها أهل بدع وأهواء يتخلفون عن جماعة أهل السنن ويحدثون الجماعة الثانية، فخشية أن يفتح لأهل البدع والأهواء ما يفعلونه من التخلف عن الجماعة واستحداث الجماعة الثانية حتى تكون شعارا لهم. ولأنه لو حدثت الجماعة الثانية تقاعس الناس عن الجماعة الأولى، وهذه كلها علل عقلية لا تصادم النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول من يتصدق على هذا، ولا تصادم النصوص التي دعت إلى أحياء الجماعة. وغاية ما نقول إن الجماعة الثانية ولو تخلف الإنسان لحصولها فقد فاته فضل الجماعة الأولى، فبقي مشهود الهمة للجماعة الأولى تحصيلا لفضيلة أول الزمان وفضيلة أولى الجماعتين.
فيقول المصنف رحمه الله: في سياق كلامه عن أحكام صلاة الجماعة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه العبارة تعتبر جملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت في الصحيح، وأصله قصة وقعت لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فأقيمت الصلاة فكبر رجل ودخل في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: يا هذا، بأي الصلاتين اقتديت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. هذا الحديث يتضمن النهي عن الدخول في الصلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة. إذا أقيمت الصلاة، بمعنى إذا كان الإنسان في المسجد وأقيمت عليه الصلاة الحاضرة، فلا صلاة، أي لا يجوز له أن يبتدئ صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت. وبناء على ذلك، فلو كان يريد التنفل كأن يصلي رغيبة الفجر القبلية، ويكون ذلك عند الإقامة أو بعد الإقامة، فإنه ينهى عن ذلك، ويعتبر فعله هذا محرما ومنهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا صلاة إلا المكتوبة. والنفي في قوله فلا صلاة يتضمن النهي، إذ لم يفرق بين صلاة وأخرى صلوات الله وسلامه عليه. فيه فائدة ثانية، حيث إن هذا الحديث دلنا على أن التعارض بين الواجب وغير الواجب الذي هو أدنى منه يوجب تقديم الواجب لعلو مرتبته في الشرع. ووجه ذلك أنه إذا أقيمت عليك الصلاة وأنت في المسجد، فإنك مخاطب بواجب حاضر وهو الصلاة مع الجماعة، والتنفل دون هذا الواجب، وبناء على ذلك تقطع هذه النافلة وتدخل في الفريضة مع الجماعة. وفيه دليل على فائدة ثالثة، وهي أن الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة، ولا يريد التفرق حتى في العبادة التي هي أشرف العبادات وهي الصلاة. ولذلك منع المصلي أن ينفرد عن الجماعة في المسجد. ومن هنا أخذ العلماء، كما أنه في الابتداء يحضر، كذلك عند الانتهاء، فلو دخلت وقبل تسليم الإمام ولو بلحظة تدخل مع الجماعة. قال يا رسول الله، حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون عليه أئمة يؤخرون الصلاة، قال: ماذا أفعل؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم، أي لا تشذ عن الجماعة. وقال للرجلين لما صلى في يوم بعد يوم النحر بمنى، صلى وراء الرجلين في ناحية لم يصليا، قال: ألستما بمسلمين؟ أي لو كنتما مسلمين لكنتما مع جماعة المسلمين، ألستما بمسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكم نافلة. يقول العلماء رحمة الله عليهم: وهذا كله يؤكد أمر الجماعة ولزوم جماعة المسلمين ما أمكن حتى في أشرف المواطن وأعظمها وهي الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا صلاة إلا المكتوبة. فلو فتح للناس أن يتنفلوا أثناء الفريضة لتفرقت جماعة المسلمين، وأصبح هذا يصلي الرغيبة وهذا يصلي تحية المسجد، فلا يدري الإنسان وهو داخل عن حال الجماعة. لكنهم إذا صلوا بإمام واحد واقتدوا بإمام واحد كان ذلك أبلغ في الاجتماع والائتلاف، وهذا هو مقصود الشرع من صلاة الجماعة. فإذا أقيمت الصلاة، هنا مسألتان: المسألة الأولى أن تقام الصلاة ثم يبتدئ النافلة، وهذا بالإجماع محرم، أنه لا يجوز أن يبتدئ بالنافلة بأن يشرع فيها بعد إقامة الصلاة، سواء كان في أول الإقامة أو بعد الانتهاء من الإقامة أو في أثنائها. فإذا قال المؤذن الله أكبر مؤذنا بإقامة الصلاة، فإنه يحرم على الإنسان أن يكبر لنافلة أو غيرها. المسألة الثانية، استثنى بعض فقهاء المتأخرين من الحنفية رحمة الله عليهم رغيبة الفجر، فتجدهم ينفردون في رغيبة الفجر ويصلون ولو كان الإمام في الأولى، واحتجوا بحديث ضعيف إلا رغيبة الفجر، ولكنه لا يقوى على استثناء هذا النص الصحيح الصريح. وبناء على ذلك فإن العمل على ما عليه جماهير العلماء من أنه لا يجوز إذا أقيمت الصلاة أن يبتدئ المصلي بصلاة نافلة أيا كانت هذه النافلة. الحالة الثانية أن تقام الصلاة وأنت في أثناء الصلاة، فحينئذ إما أن يغلب على ظنك أن تتم الصلاة قبل أن يركع الإمام ويمكنك أن تدرك الركعة معه، فحينئذ تتم الصلاة على قول جماهير العلماء خلافا للظاهرية وأهل الحديث، حيث قالوا إذا أقيمت عليك الصلاة ولو غلب على ظنك أنك تدرك الإمام في ركوعه فإنك تقطع هذه الصلاة ولو كنت على آخرها، على ظاهر قوله فلا صلاة إلا المكتوبة. والصحيح مذهب الجمهور، لأن الله يقول كما في التنزيل ولا تبطلوا أعمالكم، فنهانا عن إبطال العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير أعمالكم الصلاة، فنهانا الله عن إبطال العمل، والصلاة عمل، إذا لا نبطلها إلا بوجه بين. فلما فهمنا أن النهي عن ابتداء الصلاة إنما هو لمكان الجماعة وخوف فواتها، فإنه إذا غلب على ظنك أنك مدرك للركعة جمعت بين الأمرين، والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. ثم إننا نقول إن قول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة هو نص في ابتداء الصلاة، وليس المراد به إلغاء الصلاة التي هي من قبل، وبناء على ذلك يقوى فلا صلاة مبتدأة، ويؤخذ المعنى منسحبا إلى كل صلاة تؤدي إلى فوات جزء الصلاة كالركعة فأكثر. نعم.
فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
فلا صلاة إلا المكتوبة، المكتوبة هي المفروضة، لأنه الكتب يطلق بمعنى الفرض، ومنه قول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بمعنى فرض ووجب ولزم عليكم الصيام، فالكتب هو الفرضية والوجوب. فمن هنا يقول يكون قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي المفروضة الحاضرة. نعم. فإن كان في نافلة فإنه يتمها إن وسعه الإتمام دون أن تفوته الركعة، وأما إذا كانت الركعة فائتة عليه فإنه يقطعها وينبغي عليه الدخول في الجماعة. نعم.
ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة.
ومن كبر قبل سلام إمامه، تدخل إلى المسجد والإمام في الصلاة وإذا به في التشهد الأخير، ففي هذه الحالة تعتبر غير مدرك للركعة، لأن الذي أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. هناك أمران عند العلماء، أحدهما حكم الصلاة مع الجماعة أنه مدرك لحكم الصلاة، والثاني فضل الجماعة، فهناك فرق بين الحكم وبين الفضل، يقال أدرك الفضل ويقال أدرك الحكم، وإدراك الحكم شيء وإدراك الفضل شيء آخر. فإذا كان الإنسان قد أدرك ركعة فأكثر مع الإمام فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة فأكثر، دخلت في صلاة الظهر فأدركت الإمام في الركعة الأخيرة وكبرت معه وركعت معه فأنت مدرك للصلاة. وكذلك الحال لو أدركته في يوم الجمعة في الركعة الأخيرة فأنت مدرك للجمعة وحكمك حكم المجمع. الحالة الثانية إدراك الفضل، وإدراك الفضل على صورتين، إدراك الفضل الحقيقي بالدخول مع الجماعة الأولى الذي يتضمن إدراك فضلها وقتا وإدراك فضلها ثوابا، لكنه دون ثواب من أدركها كاملا. وهناك إدراك فضلها بمطلق الخروج. فأما إدراك فضلها الذي يكون دون إدراك الحكم فإنك لو أدركته قبل التسليم وقلت الله أكبر فانتهيت من تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم فقد أدركت فضل الجماعة. وبناء على ذلك قال بعض العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة محمول السبع والعشرين على من أدركها من أولها والخمس والعشرين لمن أدرك آخر أجزائها، فيكون أقل ما يدركه الإنسان في فضل صلاة الجماعة الخمس والعشرين جزء ثم الضعف ثم إذا أدركها من ابتدائها فسبع وعشرون ويتردد بين الفضيلتين. هذا بالنسبة لإدراك الفضيلة. توضيح هذان الأمران، توضيح هذين الأمرين يتضح بصلاة الجمعة. فلو أن إنسانا أدرك الإمام في يوم الجمعة في الركعة الأخيرة فقد أدرك الجمعة وحكم بكونه مجمع فيتم ركعة واحدة. لكنه لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة من الجمعة بعد الرفع من الركوع ولم يدرك الركعة الأخيرة نقول أدرك فضيلة الجمعة ويتمها ظهرا لأنه لم يدرك الحكم. ففي فرق بين حكم الجمعة وبين فضلها وبين حكم الجماعة وبين فضلها. وبناء على هذا يصبح من أدرك الإمام قبل تسليمه ولو بلحظة فكبر فإنه مدرك من فضيلة. وبناء على ذلك لو دخلت ولو قبل تسليم الإمام بلحظة كبر وادخل، فإن الجماعة الأولى التي تدركها أفضل من الجماعة الثانية التي ستصلي معها، خلافا لمن اختار من بعض الأئمة أنه ينتظر ويفعل جماعة ثانية. وهذا فيه إشكال من وجوه، من وجهين أشهرهما وجهان. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر قوله عليه السلام فما أدركتم فصلوا، وهذا عموم فما أدركتم فصلوا، حيث لم يفرق بين إدراك الحكم وإدراك الفضيلة، وهذا نص لا يحتاج إلى اجتهاد. سواء لم يقل إلا أن يكون قبل السلام بلحظة فجمعوا، إنما قال ما أدركتم فصلوا. الوجه الثاني أنك لو دخلت مع الجماعة الأولى أدركت فضيلة الجماعة الأولى في الوقت، ولكن لو تأخرت وأحدثت جماعة ثانية فقد فاتك من الفضائل ما الله به عليم، لأنه ربما تكون اللحظة بين أول وقت الصلاة وبين التي تليها كما بين السماء والأرض. إن العبد ليصلي الصلاة في وقتها وما يصليها في وقتها، إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها يعني الكامل، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. ربما أن الجماعة الأولى لأنها ستأخذ الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تأخذ أوقات وأجزاء من الوقت وقد تطول الصلاة، فلما تدخل بعد الإمام قبل تسليمه ولو بلحظة فقد أدركت فضيلة الوقت، وكان لك حكم الجماعة الأولى التي أدركت من فضل الوقت ما لم تدركه الجماعة الثانية. ومن هنا ترجح يقول الجماهير أنه يدخل مع الجماعة الأولى، ولكن استحب بعض العلماء أنه لو دخل بجواره من يفقه ويعلم أن يخبره أنه إذا دخل بعد الركعة الأخيرة يقول له إذا سلم الإمام فأتم به، فإذا سلم الإمام فإنه يدخل يقتدي هذا المتأخر بالمتأخر ولو كانوا اثنين دفعهما وراءه ثم صلى به. أما لو أدرك ركعة فأكثر لا يحدث جماعة ثانية، فيكون مدركا لفضيلة الجماعة الثانية ومدركا لفضيلة الجماعة الأولى، وهذا أنسب الوجوه وأحبها عند طائفة من أهل العلم رحمة الله عليه.
وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة.
وإن لحقه، الضمير راجع إلى الإمام، فإن لحق الإمام راكعا أدركه أي إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يعتبر مدركا لتلك الركعة ما لم يرفع الإمام رأسه. وبناء على ذلك هذا أصح أقوال العلماء وهو مذهب الجمهور، أن من أدرك الإمام راكعا وركع معه فإنه يعتبر مدركا للركعة وتسقط عنه الفاتحة. وحديث في ذلك صحيح قوي، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فدب إلى الصف، فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم من الذي فعل كذا وكذا آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد. وهناك روايات ولا تعد ولا تعد ولا تعد، وأصحها ولا تعد أي لا تعد إلى التأخر عن الجماعة حتى تضطر إلى هذا الفعل، وقيل لا تعد لتكبير التكبير دون الصف والمشي، لأنه حركة في أثناء الصلاة. وأما رواية لا تعدو لأنه لما تعرفون المساجد القديمة المفروشة بالحصى إذا أسرع الإنسان فيها شوش لصوت الحصى، هذا موجود إلى الآن، فقال لا تعدو لأن الصلاة تحتاج إلى سكينة. وأما رواية ولا تعد أي لا تعد الركعة فقد أجزأتك، والروايتان الأخيرتان أضعف من الرواية الأولى، وأقواها ولا تعد أي لا تعد إلى هذا التأخير الموجب لفوات الفضل عليك والتجائك أو لجوئك إلى مثل هذا الفعل. فما أدرك الإمام وهو راكع، قوله وهو راكع جملة حالية أي حال كونه راكعا، وبناء على ذلك نريد أن نفصل. حينما تدرك الإمام راكعا فأنت على أحوال، إما أن تنتهي من التكبير ثم يرفع رأسه، أن تنتهي من التكبير والانحناء قبل أن يسمع ويرفع رأسه، لأن شيء يصدر منك وهو التكبير وشيء يصدر من الإمام وهو التسميع ورفع الرأس الاعتدال أو الرفع من الركوع. فعندنا أمران لابد من بيانهما لتفصيل أحكام الإدراك. فالذي يفعل المكلف التكبير والانحناء لكي يدرك الركوع، والذي يفعله الإمام التسميع والرفع من الركوع. فالذي يدرك الإمام راكعا إما أن يفعل يقول التكبير ويفعل الانحناء بمعنى يركع قبل أن يتلفظ الإمام وقبل أن يرفع رأسه، وبناء على ذلك تكون أدركت القول والفعل قبل أن يكون من الإمام القول والفعل، فحينئذ لا إشكال وجها واحدا أنك مدرك للركوع عند من يقول إن إدراك الركعة يوجب إدراك الركوع، إن إدراك الركوع يوجب إدراك الركعة. الحالة الثانية أن تدرك القول ولا تدرك الفعل قبل رفعه، أن تدرك القول ولا تدرك الفعل، تقول الله أكبر ثم يكون الإمام قد قال سمع الله لمن حمده قبل أن تحمي رأسك أو قبل أن تركع. ففي هذه الحالة إذا انتهيت من راء أكبر قبل أن يبتدئ الإمام بالسين من سمع الله لمن حمده فأنت مدرك للركعة، لأنك بتكبيرك قد دخلت وتسقط عنك التكبيرة الثانية لأنها داخلة في الأولى، وبناء على ذلك يجتزئ المكلف في قول الجماهير بتكبيرة واحدة تجزيه لإدراك الركعة كما اختاره المصنف ودرج عليه. بناء على هذا العبرة بانتهائك من قولك الله أكبر، فإن ابتدأ الإمام بالسين من سمع أثناء تكبيرك أو قبل ابتدائك التكبير فتبقى واقفا لأنك لم تدرك الركوع، وقد أدركت الرفع من الركوع فتبقى واقفا ولم تدرك الركعة ويلزمك قضاؤها. إذن في إدراك الركوع تفصيل، فإن كان الإنسان قد انتهى من التكبير والفعل فلا إشكال أنه مدرك للركعة، قال الله أكبر وانحنى والإمام لم يسمع. الحالة الثانية أن يكون تكبيره قد فرغ منه قبل أن يبتدي الإمام بالتسميع، حتى ولو لم تنحني، لو قلت الله أكبر فجيت تنحني وإلا الإمام قد سمع تكبر وتدرك كمن فاته لسهو ونحوه. هناك صورة وهي أنك تبتدي بالتكبير فترى الإمام أمامك رافع الرأس قبل أن يسمع كما يفعل بعض الأئمة يسبق الفعل القول، فهنا يرد إشكال، أنت تراه أمامك قد رفع رأسه، فإذا حذفت التكبير قلت الله أكبر قبل أن تسمع منه الصوت فحينئذ أنت مدرك، ولا عبرة بالفعل، لأن العبرة بالانتقال الذي هو التكبير والتسميع. وبناء على هذا هذه هي صور الإدراك إذا كان الإمام راكعا. قال صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وأمر عليه الصلاة والسلام من أدرك الإمام على حال أن يدخل معه عليها، وقوله من أدرك الركوع فقد أدرك السجود ومن أدركهما فقد أدرك الركعة نص في أن إدراك الركعة أن إدراك الركوع يجب ثبوت إدراك الركعة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه عموم مخصص بالنصوص التي معنا، حديث أبي بكر الصحيح وحديث من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة، فهذا يدل على. ثم إننا نقول إن إيجاب قراءة الفاتحة محله إذا وسع الوقت لقراءتها، وهذا لم يسع الوقت له بالقراءة، وبناء على ذلك لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولا يلزمه ذلك، وتسقط عنه والركعة مجزئة.
أسلمكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا شرع المصلي في نافلة ثم قام المؤذن الصلاة، فكيف يكون القطع للصلاة النافلة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن دخل في صلاة ثم أقيمت عليه الصلاة وأراد أن يقطع، فمذهب جمهور العلماء أن قطعها يكون بالتسليم، وذلك لحديث علي الصحيح في الصلاة قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حيث لم يفرق بين التحليل الذي يكون أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، والقاعدة أن النص العام يبقى على عمومه. وذهب الحنفية رحمة الله عليهم وأهل الرأي إلى أنه ما دام سيقطع الصلاة لا يحتاج إلى تسليم، فقالوا لو حتى التفت أي التفات أو فعل أي فعل يخرج به عن الصلاة فإنه يجزئ. وقال بعضهم لو نوى الخروج بقلبه أجزاء، وكلا القولين ضعيف، لأنه أولا اجتهاد في مقابل النص، فإن النص تحليلها التسليم عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. وجه هذا العموم أنه قال تحريمها، انتبه، تحريمها معناه أنه دخل في ماذا؟ في الحرمات بالتكبير. طيب، من دخل في الحرمات كيف يخرج؟ تحليلها، فدل على أنه ولو خرج أثناء الصلاة فإنه في حرمة، ولا يخرج إلا بما يخرج من حرمة وهو التحليل، فقال تحليلها التسليم، وبناء عليه يبقى هذا العام على عمومه كما هو مذهب الجمهور. أما قولهم أنه يخرج بنيته فهذا الحقيقة محل نظر، لأن الخروج الشريعة فيها ثلاثة أوجه: من حصر فيه الحكم في الباطن، ومن حصر الحكم فيه في الظاهر، ومن اجتمع الحكم فيه بينهما، أي بين الظاهر وبين الباطن. فهناك أمور تجزئ فيها النية الباطن ولا يحتاج إلى ظاهر، وهناك أمور يجزئ فيها الظاهر ولا يحتاج فيها إلى نية، وهناك أمور يجمع فيها بين الأمرين. فما كان جامعا، ما كان فيه الحكم للظاهر فإنه لا يقتصر فيه على الباطن، وما كان الحكم فيه للباطن لا يقتصر فيه على الظاهر، لأن الشريعة أعطت كل شيء حقه وحظه. فلما كانت الصلاة أفعال قائمة على الظاهر والدخول فيها راجع إلى النية، فإنه كما أنه لا يصح أن يصلي بنيته خاليا عن الفعل، لا يصح أن يبطل الصلاة بنيته خاليا عن الفعل. ولذلك الخروج من الصلاة في حكم الشرع وفعل الشرع إنما يكون بالفعل مع النية المصاحبة. فلو سلم ساهيا لم يجزي السلام، ولا بد أن يعيد السلام، لأن الشرع يعتبر الظاهر مع الباطن. كذلك هنا، هذا إذا جئنا إلى العقل والرأي. أما إذا جئنا إلى النص الذي ينبغي الاحتكام فيه، قال تحليلها التسليم، ومعنى ذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، من كبر في صلاة فقد دخل في حرمات، فلذلك سميت التكبيرة تكبيرة الإحرام. طيب، من دخل في الحرمات يخرج بتحليل ولا يخرج بغير تحليل؟ يخرج بتحليل، ولذلك قال تحليلها التسليم، قال تحريمها التكبير، فكل من كبر فقد أحرم، ومن أحرم لابد أن يخرج بحل وإذن من الشرع، كالذي يمر أنه لابد أن يسلم، ويجزي أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وقال السلام عليكم. إذا قال السلام عليكم فقد خرج عن صلاته ويدخل في الفريضة بعد، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا دخلت مع إمام في سرية وبعد شروعي في الفاتحة ركع الإمام، وإذا علمت أني لو أكملت قراءة الفاتحة أني لن أدرك ركعة عن إمام، فماذا أفعل؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أدرك الإمام قبل أن يركع فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تدرك قدرا يمكنك معه قراءة الفاتحة، فقد وجبت عليك قراءة الفاتحة وتتم الفاتحة ثم تركع وتدرك الإمام. الحالة الثانية أن يكون غير مدرك للقدر الذي يمكن معه قراءة الفاتحة، فحينئذ بمجرد تكبير الإمام لو قرأت آية آيتين وغلب على ظنك أنك لو جلست تتم الفاتحة أنه سيرفع، تقطع الفاتحة وتركع، لأن الذي وجب عليك قراءة الآيتين اللتين أدركت وقتهما وما بعدهما ليس بواجب عليك، لأن الوقت الذي أدركته ليس بوقت يكفي لوجوب الفاتحة عليك،
فكأنك أدركت الإمام راكعا، فيسقط عنك قراءة الفاتحة ويعتبر قراءة ما قرأته حدا مجزيا أو كافيا في براءة الذمة، والله تعالى عنه. أما لو أدرك قدرا يمكن معه قراءة الفاتحة وتساهل أو تشاغل، ثم ركع الإمام وغلب على ظنه أنه يرفع فجاء يتم فترك الفاتحة وركع مع الإمام، إنه يلزمه قضاء هذه الركعة لأنه فرط، والمفرط ملزم بعاقبة تفريطه، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من أدرك الإمام قبيل السلام هل يشترط أن يخبر من بجواره بأنه سيأتم به أم لا حرج ولا يأتم به دون قصد مسبق؟ أثابكم الله.
لا حرج سواء طرأ القصد أو كان قبلا، لكن ينبغي أن لا يقف قبل وقوفك، فإن وقف قبل وقوفك فإنه لا يدخل معك لأنه ينتقل من الإفراد إلى الائتمام. لكن لو أنك أخبرته قبل أن تدخل مع الإمام تقول إذا سلم الإمام فأتم به، فهذا هو المنبغي والأفضل والأحرى، خاصة لكثرة جهل الناس بمثل هذا، فتخبره قبل أن يسلم الإمام حتى يكون على بينة، ثم تنال فضل الجماعتين على الصورة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم.